أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا ما زال الكلام في الإشكال الذي أثير على القاعدة التي ذكرها المصنف في الفصل الأول من المرحلة الخامسة. كان مؤدى الكلام الذي ذكر وهو متكرر يعني وقد مر سابقا، هي قضية أن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. المصنف بعد أن طرح هذه القضية ذكر تفسيرا لهذا الأمر، وهو حاصله أن المراد عندئذ أن الماهية بحسب الحمل الأول ليست موجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة. هنا أثير إشكال قديم يعني، وهو في الحقيقة سيتبين معنا أنه إشكال ليس بشيء، وإنما أثير لأجل الصياغة التعبيرية التي ذكرها بعض الحكماء حول هذه القضية. بعض الحكماء ذكروا لبيان قضية أن الماهية في حد ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، ذكر كلاما أثار إشكالا. ما هو هذا الكلام؟ قال بمعنى أن النقيضين مرتفعان في مرتبة الماهية، لأننا أنت عندما تقول الماهية في مرتبة ذاتها ليست موجودة ولا معدومة، عبروا عن هذا الأمر بأن الماهية يرتفع عنها النقيضين في مرتبة ذاتها. هنا أثار هذا التعبير إشكالا، وسنجد أنه خاض الحكماء والمتكلمون أيضا يعني طويلا لأجل بيان أن هذا لا يخصص القاعدة العقلية، خاضوا كثيرا في هذا المجال، ولكن في ختام البحث سيتبين معنا صراحة يعني أن بغض النظر حتى أن المشكلة كانت هي تعبيرية، يعني أنه لماذا عبروا بهذا التعبير. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن أصلا ليست بمشكلة أصلا كما سنذكر إن شاء الله. فإذا الإشكال الأساسي على القاعدة، نحن بينا القاعدة سابقا أن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، الإشكال الأساسي هو لأنهم عبروا أنه أن النقيضان يرتفعان في مرتبة ذات الماهية، مما أثار حفيظة الكثيرين أنه كيف يعني أنتم تقولون أن القواعد العقلية لا تخصص؟ إذا كانت القواعد العقلية لا تخصص، كيف قلتم أنه في مرتبة ذات الماهية يرتفع النقيضان؟ هذا أوردوا ردا على هذا الإشكال، جاءوا بعدة أجوبة. الجواب الأول الذي ذكره صدر المتألهين في طيات كلامه أن المقصود من القاعدة في الحقيقة أن الماهية من حيث الذات لا تقتضي لا الوجود ولا تقتضي العدم، فهو في الحقيقة سلب للاقتضاء، اقتضاء الوجود والعدم. هذا الكلام صحيح، ولكن في الحقيقة ليس واردا يعني لا يصح أن يكون جوابا على أصل إشكالهم. هم إشكالهم أنكم عبرتم بارتفاع النقيضين عن مرتبة ذات الماهية، الآن أنت تأتي بكلام مقبول وهو أن الماهية لا تقتضي أيا منهما، ولكن عدم اقتضاء الماهية أيا منهما لا يعبر عنه بارتفاع النقيضين في مرتبة الذات. يعني فرق كبير بين أن تقول مثلا الجدار لا يقتضي أن يكون أبيضا من حيث ذاته ولا يقتضي أن لا يكون أبيضا من حيث ذاته، خب هذا اقتضاء، رفع الاقتضاءين، ولكن أنتم عبرتم تعبيرا آخر أن النقيضان يرتفعان في مرتبة الذات. فكلامكم صحيح، ولكن لا يرد على الإشكال الذي أوردناه. إما أن تعتذروا وتقولوا نحن أخطأنا في التعبير، تعبيرنا بارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات غير صحيح، عندئذ نقول جيد. ولكن الحكماء أصروا، قالوا لا، نحن نقول ارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات ولنا تخريجه. هذا الجواب الأول هو الاقتضاء واللا اقتضاء. الجواب الثاني هو ما ذكره المصنف هنا في طيات كلامه، قال نحن عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، لا واحدة ولا كثيرة ولا إلى آخره، نقصد بالحمل الأول. واستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين إنما هي بحسب الحمل الشائع. أما في مرتبة الحمل الأول لا يوجد اجتماع وارتفاع نقيضين. هذا ما يستوحى من كلام المصنف وقد ذكره بعضهم. ولكن أيضا هذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه ولكن في الحقيقة هكذا وحده لا يكفي جوابا، لأنه قد يأتي شخص ويقول على أي مبنى حكمتم بأن النقيضين لا يجتمعان في بالحمل الأول؟ يعني أنت يمكنك أن تقول الإنسان ناطق ولا ناطق؟ لا يمكن أن تقول الإنسان ناطق ولا ناطق وإن كان بالحمل الأول. فهذا أو الإنسان ليس ناطقا وليس لا ناطقا، هذا ارتفاع للنقيضين ونتكلم عن الحمل الأول. فلا ينبغي أيضا، وإن كان هذا الكلام سيتبين أن فيه وجه حق. الجواب الثالث وهو الذي وصلنا إليه فعليا، نعم، الجواب الثالث الذي ذكره غير واحد من الحكماء هو أننا نقبل بقولنا أن النقيضين ارتفعا في مرتبة ذات الماهية. لماذا؟ يقول لأن قاعدة استحالة اجتماع النقيضين هي في الحقيقة مقصود منها الماهية بجميع مراتبها. الماهية بجميع مراتبها إما موجودة وإما معدومة. أما أنت إن قصرت نظرك على مرتبة من مراتبها فلا يأتي هنا الكلام أنه يستحيل اجتماع النقيضين أو يستحيل ارتفاع النقيضين. هذا الكلام أيضا هذا تعرض لكثير من الإشكالات، لأنه صاحب الإشكال ماذا قال؟ قال ننقل الكلام إلى المرتبة. يعني أنتم جئتم وقلتم الماهية بشراشرها بكل مراتبها بكل حيثياتها إما موجودة وإما معدومة، فكأن قاعدة استحالة ارتفاع النقيضين هي يستحيل أن يكون الإنسان بكل مراتبه وحيثياته موجودا ومعدوما أو لا موجودا ولا معدوما. خب يعني يوجد قيد جديد في القاعدة وهذا غير معهود، أن تقول استحالة ننقل الكلام إلى مرتبة من المراتب، خب في هذه المرتبة يرتفع النقيضان؟ ما القاعدة استحالة ارتفاع النقيضين عامة لكل المراتب ولمرتبة من المراتب. هذا ما استدعى هذا التوضيح. المصنف في الحقيقة، نحن إذا رجعنا إلى كلام المصنف، المصنف يقول عندما يقول الحكماء أن النقيضين مرتفعان في مرتبة ذات الماهية لا يريدون أمرا بعيد الغور ولا يريدون أمرا جديدا مستأنفا، يريدون هذه صياغة تعبيرية عن التفريق بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأول. وهذا قوله عندما قال وهذا هو المراد بقولهم، وهذا هو المراد بقولهم. يعني المصنف بكل بساطة يقول نحن عندما نأتي إلى الماهية في حد ذاتها، والمقصود هنا في حد ذاتها يعني في باب إيساغوجي الكليات الخمسة، يعني الكليات الخمسة الذاتي باب الكليات الخمسة هو المقصود. يعني نحن إذا نظرنا إلى الماهية من حيث الذات، يعني من حيث جنسها وفصلها، لا نجد لا الوجود داخلا في جنسها وفصلها ولا العدم داخلا في جنسها وفصلها، هذا هو كل شيء نريده. فعندئذ أنت إذا أردت أن تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق فقط، حيوان ناطق فقط، لا تجعل الوجود جزءا من الذاتيات ولا تجعل العدم جزءا من الذاتيات. خب هذا لم تجعل ولم تجعل، هذا يعبر عنه بارتفاع النقيضين. لاحظت كيف المصنف صاغ المسألة؟ مصنف صاغ المسألة فقط كحل تعبيري، يعني هذا المراد، يعني وكأنه يوجد يريد المصنف أن يعين الإرادة الجدية مقابل الظهور الوضعي، يعني أنهم وضعا قالوا ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ولكن لا يريدونه جدا. الذي يريدونه جدا أنه لم تؤخذ في ذاتيات باب الكليات الخمسة ارتفاع الوجود ولا العدم، وهذا ليس مختصا بالوجود ولا العدم، الكاتب وعدم الكاتب، الإنسان لم يؤخذ في ذاته وذاتياته أنه كاتب أو غير كاتب، لم يؤخذ، فإذا لا يكون جزء من الذاتيات أنه كاتب أو لا كاتب. فإذا مؤدى كلامك أيها المصنف أن الكاتب ولا كاتب، الوجود ولا وجود، لم يؤخذ في الذاتيات، لم يؤخذ في الذاتيات، تفت، لم يؤخذ في الذاتيات غير أنه ارتفع، لا لم يؤخذ، لم يلحظ، يعني لم يلحظ في الذاتيات على مستوى التصور واللحاظ. وهذا مرادهم بارتفاع النقيضين، هم لم يريدوا ارتفاع النقيضين جدا، إنما أرادوا أمرا هو أنه بإمكاننا أن نلحظ الماهية من حيث الذاتيات فقط، فلا نجد في الذاتيات لا الوجود ولا العدم، هذا مراده. وإن كانت الماهية باعتبار آخر غير النظر إلى الذاتيات هي إما موجودة وإما معدومة. الفرق، كل الفرق هو أنه تارة نحن نلحظ الذات والذاتيات فقط، تارة نلحظ الماهية مع ذاتها وذاتياتها وعوارضها اللاحقة. إذا لاحظنا الماهية مع ذاتها وذاتياتها وعوارضها اللاحقة، خب إما موجودة وإما معدومة، يعني كل ما يلحقها. أما إن قصرنا النظر فقط على الذات والذاتيات فهذا لا نجد فيه. لاحظ تعبير لا نجد، يعني مرتفع النقيضان رفعا حقيقيا، ارتفع وجدان النقيضين في مرتبة الذاتيات. لاحظت؟ وجدان النقيضين في مرتبة الذاتيات، هذا ارتفاع وجدان النقيضين في مرتبة الذاتيات هو المراد بقولهم ارتفع النقيضان في مرتبة الذات. خب يعني ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات عندما عبروا عنه بهذا التعبير ارتفع النقيضان في مرتبة الذات، يريدون لم يلحظ النقيضين في مرتبة الذات، مرتفع رفعا واقعيا وحقيقيا. لاحظت؟ لأنه ما هو الممتنع في استحالة ارتفاع النقيضين؟ أن يكون الأمر ثبت له الوجود ولم يثبت له الوجود. لاحظت؟ ثبت ولم يثبت، ثبوتا نتكلم. وهذا غير قولنا أن الماهية أو الشيء لحظ فيه ولم يلحظ فيه، فرق كبير، فرق كبير. يقول المصنف نحن كل ما يريدون بيانه أننا إذا نظرنا إلى الماهية من حيث الذات لم يرى في ذاتها وذاتياتها الوجود والعدم، وهذا المراد بقولهم ارتفع النقيضان في مرتبة الذات. لاحظت؟ فهي مسألة عينية أم تحليلية؟ أحسنت، موطنها العقل، وهذا ما أشار إليه خير إشارة فعليا. أنا بحثت خير إشارة من ناحية البيان سيد رضا الصدر في كتاب الصحائف في تعليقته على شرح المنظومة. لاحظ تعبيره، يقول وهذا هو المراد من سلب جميع النقائض عنها في مرتبة ذاتها، فليس كل واحد من النقيضين يعني الشيء وسلبه مقوما لها ماهويا، بل كلاهما خارج عنها في مرتبة الذات. لاحظ هذا هو محل الشاهد، عند ملاحظة العقل لها وتحليلها إلى ذات معروضة وأمر عارض، إلى أن يقول وهذا أعني ارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات أمر يفرضه العقل في مرتبة الذات. لحظ، وليس ذلك معنى متحقق في الخارج لاستحالة ارتفاع النقيضين فيه، فالماهية بحسب الخارج لا تخلو عن أحد الوصفين إما موجودة أو معدومة، وإن كانت في مرتبة ذاتها بحسب ملاحظة العقل خالية عنهما. لاحظت صراحة التعبير؟ هذا لحاظ، يعني أنت لأنك نحن قلنا في المرحلة الثالثة في بحث الوجود الذهني أن الماهية لا بشرط من الخارج والذهن، يعني يمكن أن تلحظ نفس أمر الماهية. خب هذا نفس أمر الماهية، يعني تلحظها من حيث هي، لا تجد فيها، يعني هو نوع من التحليل. وإلا لاحظ الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، هذه المسألة مسألة تحليلية محض. وأكبر دليل، وإن لم هذا الكلام لا تجده صريحا في الكلمات خاصة في هذا المطلب، أكبر دليل على أن هذه المسألة تحليلية محض هو أنه في الحقيقة القائلون بأصالة الماهية يقولون بهذه القاعدة. القائلون بأصالة الماهية شيخ الإشراق، لا يقول شيخ الإشراق الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، بل يقول بهذه القاعدة، مع أنه قائل بأصالة الماهية وأن المتحقق في الخارج هو الماهية. فإذا كان المراد الماهية حتى في ظرف تحققها، ما كان هناك معنى للقائل بأصالة الماهية بأن يقبل قاعدة الماهية من حيث هي ليست إلا هي. خب أين الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ حتى عند القائل بأصالة الماهية مسألة تحليلية. يعني القائل بأصالة الماهية يقول أن الماهية تملأ الواقع، ولكن للعقل أن يشير إلى الواقع ويجرده لحاظا، فيقول ألحظ الماهية في الخارج لكن لا من حيث هي متصفة بالوجود، من حيث هي فلا أجد قابعا في ذاتها، لا كونها موجودة ولا غير موجودة.
يعني هذا المعنى ما صرحوا
به بشكل واضح؟ بهذا الصراحة لا. بهذا الصراحة لا. واضح كيف صارت المسألة؟ لاحظ تعبير الملا هذا السبزوالي، يقول ارتفاع النقيضين على المرتبة جائز لأن معناه أن كل واحد منهما ليس عينا للماهية ولا جزءا منها، وإن لم يخلو عن أحدهما في الواقع. لاحظ هذا التعبير أيضا قريب، ولكن مسألة التحليل واللحاظ العقلي أنا المهم عندي بالبيان. هذا الذي ذكره أيضا جيد. هذه نقطة. النقطة أيضا الثانية تعبير مهم جدا، تعبير جدا مهم، هو الذي قد يعيد إلى مسألة الحمل الأول رونقها يعني ويقويها، هو أنه في الحقيقة نحن عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، كلهم قد أجمعوا على أن المراد أنه ليس جزءا من ذاتياتها الوجود والعدم، أجمعوا على هذا المعنى. وقلنا أن كل الجرفتار وكل المصائب نشأت من تعبيرهم بارتفاع النقيضين عن مرتبة الذات. ولكن في الحقيقة كلهم أجمعوا على أن الوجود والعدم ليس مأخوذا في ذاتيات الماهية. ما المقصود إذا جئت الآن ودققنا أكثر؟ هم عبروا هذا التعبير أن النقيضان يرتفعان عن مرتبة الذات. خب أنا أسأل سؤالا بسيطا، ما المقصود من مرتبة الذات؟ المرتبة ما المقصود من كلمة المرتبة هنا؟ المرتبة صح في الفلسفة، المرتبة اصطلاح يراد به المراتب عادة الطولية، تقدم بالرتبة مثلا، كتقدم المأموم على الإمام مثلا، تقدم رتب وضعه، أو كتقدم الجوهر على الجسم في تقدم سلسلة الجواهر والأجناس، هذا التقدم رتبي. يقولون المرتبة هنا ماذا يراد؟ بحيث أنت تقول الماهية لها رتبة الذات وليس لها رتبة الذات، ما المقصود من المرتبة؟
ما هي من حيث هي؟
الحيثية. المقصود من المرتبة هنا الحيثية، وهذا يؤدي إلى اشتباه. يعني التعبير بالمرتبة ومقصود الحيثية قد يجعل في الذهن بعض الاشتباه، أنه قد يتوهم الشخص بأن الماهية توجد ضمن رتب وتدرجات. لا، أنت في الحقيقة، أنا لما كنت عم يبحث السيد الزنبانها هذه المسألة هكذا عبرت، أنا قلت للسيد في الدرس، قلت أنه فلنبدأ بناء على واقعيتنا وأصالات الوجود، وحتى بناء على أن موضوع الفلسفة هو الموجود، ننتقل فلنبدأ من كون الماهية إما موجودة أو معدومة، نبدأ من هذه النقطة، لا نبدأ بطريقة معاكسة أن الماهية قبل الوجود نلاحظها من حيث هي، ليس لها هوية ولا ماهية قبل الوجود. وهذا الذي ذكرناه نحن في الدرس أمس، أن ما الحقيقية بعدها للبسيط. فلنبدأ من الموجودية، فلنقل مثلا هذا القلم موجود، هذا القلم الموجود محيث بحيثيات، من حيثياته أنه مثلا حيثية زمنية، حيثية مكانية، ما شئت فعبر، ولكن من حيثياته قلميته أصلا. أكثر من هيك مولانا، نحن في بحث أصالة الوجود، في بحث أصالة الوجود، عندما بحثنا بأصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا أن كل موجود في الخارج له ماهية ووجود، صحيح؟ يعني انتزعنا الماهية من لحاظ الشيء في الخارج. أنا عندي قلم في الخارج، ألا يمكنني أن ألاحظ القلم من حيث قلميته فأجد حيثية قلميته غير حيثية طاردياته للعدم؟ مش هيك بلشنا بحث أصالة الوجود لنثبت الأصالة؟ قلنا شيء في الخارج موجود له حيثية طرد العدم وله حيثية القلمية، وحيثية القلمية غير حيثية طرد العدم، فيمكن للعقل أن يرى الأمر الخارجي محيثا بحيثية القلمية مثلا، ويجد أن حيثية القلمية شيء غير حيثية الوجود. عندئذ نأتي إلى حيثية القلمية لهذا الأمر الموجود. هذا حيثية قلمية هذا الأمر الموجود هي الماهية. هي الماهية. الماهية ليست كائنا معلقا في الفضاء. الماهية ليست كائنا بين الوجود والعدم هكذا يوجد فضاء اسمه الله بشرط هي موجودة فيه. هذه الماهية المندمجة المتحققة الآن ألحظها من حيث هي هي. فإذا لاحظت الماهية من حيث هي هي وجدت ذاتها وذاتياتها. وجدت ذاتها وذاتياتها. يعني بعبارة أخرى التعبير الأفضل هو هكذا. التعبير الأفضل هو هكذا. أن تقول الماهية كالقلم الموجودة الموجودة لها حيثية القلمية. إذا نظرت إلى حيثية القلمية لم تكن موجودة من حيث هي قلم. لاحظ كيف التعبير. أنا عندي قلم موجود، أقول هذا القلم الموجود له حيثية طرد العدم موجوديته وله حيثية قلميته، صحيح؟ هل هو موجود من حيث هو قلم؟ لا، ليس موجودا من حيث هو قلم. فتقول القلم الموجود ليس موجودا من حيث هو قلم، فقلميته ليست مقتضية للوجود وليس موجودا من حيث هو قلم. ثم هذا أولا، فأنت أخذت تقول لم ليست موجودة من حيث هي قلم. ثم لو نظرت إلى القلم المعدوم ولو اعتبارا، قلت القلم المعدوم معدوم من حيث هو قلم؟ لا، مو من حيث هو قلم معدوم، معدوم لأنه لم تتم علته. جيد؟ جيد. فإذا القلم المعدوم، القلم المعدوم معدوم لا من حيث هو قلم. القلم الموجود موجود لا من حيث هو قلم. فالقلم من حيث هو قلم ليس هو سبب الموجودية ولا المعدومية. بهذه البساطة. بهذه البساطة. لأنه نحن انطلقنا من الموجودية والمعدومية لنعرف أن القلمية لا أثر لها في الموجودية والمعدومية.
هذا المعنى الماهية هو الذي تقدم في بحث أساس الوجود.
نعم.
إحنا الآن في هذه المرحلة قلنا هناك معنى آخر وهو المقول في الجواب ما هو.
صح. لاحظ. هو مو معنى آخر.
المعنيان هما معنى واحد أو
لا. مختلف. لاحظ. أنا أقول أنا القضية هي الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، صحيح؟ هذه اللي نتكلم عنه في هذا البحث.
نعم نقحناه في أول
مرحلة. هذا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة في نفس الأمر والواقع، كلهم قالوا هي إما موجودة وإما معدومة.
نعم.
جيد؟ جيد. أنا بدأت بهذا البحث بهذه الطريقة. قلت الماهية إما موجودة أو معدومة في نفس الأمر والواقع. إن كانت موجودة فليس من حيث هي موجودة، صحيح؟ إن كانت معدومة فليست من حيث هي معدومة. الآن شكلت قضية جديدة، هي أن الماهية لا بشرط عن الوجود والعدم لا موجودة ولا معدومة. يعني أنا ارتفعت، يعني أعدت الماهية إلى معناها الأول، ولكن بدأت بالتحليل من الخارج.
فقط من
يعني أنا كيف رفعت النقيضين. هذا كان في النقاش في الدرس الخارج معه للسيد. قلت له أصلا ما في وحدة قضية لاجتماع النقيضين، ما في وحدة قضية. قال كيف ما في وحدة قضية؟ قلت له لأنه البحث كله أننا الماهية من حيث هي ليست موجودة، صح، والماهية من حيث هي ليست معدومة. أنا عندما أقول الماهية من حيث هي ليست موجودة أقصد الماهية الموجودة ليست موجودة من حيث هي موجودة، لأن من حيثية أخرى. واضح؟ ومن ثم أنظر إلى الماهية المعدومة، هذا أمر آخر. الماهية المعدومة ليس عدمها من حيث هي. فتارة أنت تأتي تقول لدي قلم موجود ولدي قلم معدوم، أمران يشترك القلم الموجود مع القلم المعدوم في أي شيء؟ في القلمية. جيد؟ ما في مشترك لفظي بين القلم الموجود والمعدوم. نأتي إلى القلم الموجود، نقول القلم الموجود موجوديته من قلميته، تقول لا، خب يعني صار عندك قضية واحدة، القلم ليس من حيث هو قلم موجود، انتهى البحث. تأتي إلى القلم المعدوم اللي هو غير القلم الأول. القلم المعدوم معدوميته من قلميته؟ لا، فهو معدوم لا من حيث هو قلم. ثم تقول القلم إن وجد ليس من حيث هو قلم، إن عدم ليس من حيث هو قلم. الآن تقول هذا القلم المعدوم والقلم الموجود مشتركان في أمر، تقول نعم في القلمية، فتأخذ اللا بشرطية، تقول القلم إن وجد لا من حيث هو قلم، إن عدم لا من حيث هو قلم. فالقلم من حيث هو قلم لا موجود ولا معدوم، هذا هو المقصود. لاحظت كيف صارت المسألة؟ مو أنت تجي تقول القلم وكأنك تنظر إلى القلم نظر خيالي، ما أنت تتكلم عن القلم اللا بشرط. هذا القلم اللا بشرط عن الوجود والعدم مو موجود إلا بالتحليل، يعني بدك تعمل عملية تحليلية للطلع. لاحظت كيف المسألة؟
واضح شيخ. بس نحن عندنا مفاهيم وجود والعدم.
نعم.
مفاهيم فلسفية صحيحة.
صحيح.
لو بدنا نطلع على موجود.
نعم. صح.
هاي ما هي، هل هي موجود؟ مو موجود.
لا ما هو التفت.
لحاض ذهني. مو من شأنه أصلاً يعرض له الوجود والعدم.
لا، هنا الموجودية بمعنى الصدق، مو الوجود بمعنى ال صح. ولكن هون نحن بعدنا عم نحكي على ذوق المشاء، عم نحكي
لذلك شفنا الأصح بهذا كلياته كلام الوصف
أنه بأي معنى
عدم الاقتضاء.
هاي
معنى
لا، هذا كلام صحيح، عدم الاقتضاء كلام صحيح،
رجعنا لكلامه.
ولكن بأي معنى هو كل الكلام في رفع قولهم ارتفع النقيضان، وإلا الكلام من لصدر صحيح، هو عبر عنه الفصل الأول بالماهية، عبر هيك.
كيف ما حاولنا نفسره ونروح نجي هنرجع لكلام من لصدر
اللي هو عدم الاقتضاء،
يعني كلام من لصدر صحيح بس بده توضيح.
جيد، ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس أنا
بس بده توضيح
صحيح في محله وممكن يرجعه، ما في مشكلة. ولكن أنا عم حاول بيّن كلماتهم في كيفية تصوير ارتفاع النقيضة.
يعني ملاحظاتكم منطقية مثل كلمات الشيخ ان الاخص عند العام.
نعم.
اذا قلت الانسان حيوان فمو الحيوان لا بشرط هو الانسان، يعني هو
نعم
يحمل على الانسان، لا هو الحيوان اللي هو بمعنى الانسان.
صح،
يحمل على الانسان.
صح،
فهذا
الكلام يعني هم قضية، هي قولهم المهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، هذه مؤلفة من قضيتين، من عملية تحليلية. مو أنت تنظر إلى المهية من حيث هي وكأن المهية تنظر إليها من حيث هي شيء معلق في الفضاء موهوم. لا، أنت يجب أن تقوم بممارسة تحليلية فلسفية، لأنه تبدأ من الوجود. هذا الفيلسوف تبدأ من الوجود، إما موجود وإما معدوم، وعلى كلا التقديرين لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم. فتقول عندئذ الماهية إن وجدت لا تكون من حيث هي، وإن عدمت لا تكون من حيث هي.
وفي كلا القضيتين موضوع مختلف.
موضوع مختلف أصلا، ما في
لا من حيث هي. شنو في كانت موضوعها؟ لا من حيث هي موجودة؟
نعم، ولا من حيث، يعني ليست موجودة من حيث هي، هي
ليست موجودة من حيث هي
وليست معدومة من حيث هي. يعني أنا عندما أقول الماهية ليست موجودة من حيث هي، هي أتكلم عن الماهية الموجودة، أنها ليست موجودة من حيث هي.
نعم، وهذه انتزاعية من قضيتين.
أحسن،
ليست متناقضتين
أبدا. لاحظت كيف صارت المسألة؟ هذا البيان أنا ما قرأته عند حد، هو ذكرناه بالدرس. فإذا هذا يقول، ولذلك قال المصنف وهذا هو المراد بقولهم إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة. يقول وذلك ليس بمستحيل، هذا مراد من قولهم، هذا ما زال قولهم، وإنما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. يعني هو الآن المصنف ينقل كلامهم، قال يعنون به، يعني هم قالوا هذا الكلام أنه رتبة من رتب الواقع يرتفع فيها النقدان ما في مشكلة، ولكن واقعية من الوقائع عندما توجد بجميع مراتبها. يعني هو يريد أن يقول ألف عندما توجد بجميع حيثياتها، إذا نظرت إلى هذه الحيثية وحدها ليس بالضرورة أن يكون الوجود والعدم من هذه الحيثية، قد يكون من هذه الحيثية. غاية الأمر أن الماهية عندما توجد بجميع حيثياتها، فإذا قصرت نظرك على حيثية من حيثياتها ليس بالضرورة أن استحالة وجودها وعدمها من فقط من هذه الحيثية بهذا المعنى. ولكن المصنف ماذا يقول؟ يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات. هذا اللي شرحنا نحن في الدرس الأخير، في الدرس الماضي. في الدرس الماضي قلنا أن هناك أربع قضايا. قضية الأولى الماهية موجودة من حيث هي. نقيض هذه القضية ما هو؟ ليست، لأن نقيض كل شيء رفعه.
ليست
الماهية موجودة من حيث هي. هاتان قضيتان متناقضتان. القضية الثالثة الماهية معدومة من حيث هي. نقيضها ليست الماهية معدومة من حيث هي. فإذا لديك أربع قضايا. الماهية موجودة من حيث هي، يعني القلم من حيث هو قلم موجود، يعني قلميته اقتضت وجوده، هذه كاذبة. نقيضها صادق. خب ما هو نقيضها؟ ليست قلمية القلم هي المحيثة لوجوده، يعني ليست الماهية موجودة من حيث هي، وهذه صادقة. نعم، يعني القلم موجود لا من حيث هو قلم. فليس الرفع دخل على كل القضية، على السور جعلها سالبة، لأن في الحقيقة أنت التناقض هو بين الإيجاب والسلب، مو بين الإيجاب التحصيلي والإيجاب العدولي. يعني نقيض ألف باء ليس هو ألف هو غير باء، نقيض ألف باء ليس ألف باء. فنقيض الماهية من حيث هي هي موجودة، نقيضها ليست الماهية من حيث هي هي موجودة، لأن الرافع هو النقيض مو العدول. ثم تأتي إلى القضية الثالثة الماهية من حيث هي معدومة، هذه كاذبة، لأنها في قوة قولك القلم معدوم من حيث هو قلم، مو صحيح. نقيضها ليست الماهية معدومة من حيث هي، يعني يدخل السلب، هذه صادقة. يقول المصنف نحن عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، نقصد السلب الأول والسلب الثاني، يعني القضية الثانية والرابعة، يعني ليست موجودة من حيث هي وليست معدومة من حيث هي، وهاتان قضيتان صادقتان، صادقتان، فليس من باب اجتماع النقيضين ولا ارتفاع النقيضين، لأن ارتفاع النقيضين هو من باب ارتفاع الصدق والكذب. المستشكل المشتبه كيف اشتبه؟ توهم أن عندما نقول ليست الماهية موجودة من حيث هي في قوة قولنا الماهية معدومة من حيث هي، وهاتان لا يمكن أن تجتمعا، صادق وكاذب لا يمكن أن تجتمعا. فهو كيف وين التوهم؟ التوهم هو في هذا الباب، أنه توهم نحن عندما قلنا الماهية من حيث هي ليست موجودة، وكأننا قلنا الماهية من حيث هي معدومة. قضية مختلفة. لاحظ ماذا قال. يقول يعنون أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، الوجود المأخوذ في حد الذات يعني من حيث هي ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات. يعني أنت إذا أخذت أمرا في حد الذات تقول وجود القلم مأخوذ في حد ذاته، جيد، هذه قضية وجود القلم مأخوذ في حد ذاته. خب ما نقيض قولك وجود القلم مأخوذ في حد ذاته؟ هل نقيض قولك وجود القلم مأخوذ في حد ذاته كالجنس والفصل، يعني نقيض قولك وجود القلم مأخوذ في حد ذاته هو العدم مأخوذ في حد الذات، أم ليس الوجود مأخوذ؟ أحسن،
فقط تسلبه كما أوجد.
أحسن، فإذا هم خلطوا بين الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي، ظنوا أن نقيض الإيجاب التحصيلي هو الإيجاب العدولي، والحال أن نقيض الإيجاب التحصيلي هو السلب التحصيلي. فليست من حيث هي موجودة النقيض هي من حيث هي موجودة، وليس نقيض الماهية من حيث هي موجودة العدم من حيث هي أو الماهية من حيث هي معدومة. يعني إذا لم تأخذ الوجود في حد الذات ليس معناه أخذت العدم في حد الذات، فالنقيضان هو أخذك الوجود في حد الذات، نقيضه عدم أخذك الوجود في حد الذات. لاحظ هذا قول يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات، لأن العدم المأخوذ في حد الذات هذا إيجاب عدولي، يعني تصبح وجود مأخوذ في حد الذات وعدم مأخوذ في حد الذات، يعني أوجبت الوجود وأوجبت العدم في حد الذات. قل هذا مو نقيضين. النقيضان هما أوجبت الوجود في حد الذات ولم توجب الوجود في حد الذات، هذان النقيضان. فليس نقيض عدم أخذك الوجود في حد الذات نقيضه هو أخذك العدم في حد الذات، عدم أخذك الوجود في حد الذات نقيضه أخذك الوجود في حد الذات. لاحظت كيف المسألة؟ يعني أنت إذا قلت ألف ليس في حد ذاتها أنها واحدة، ما نقيد هذا أنها كثيرة في حد ذاتها؟ لا، نقيدها أنها واحدة في حد ذاتها. لاحظ سيد التعبير كيف بيصير. أنت تقول ألف من حيث هي ألف ليست واحدة، خب ما نقيد هذه من حيث هي ألف واحدة، يعني تحافظ على نفس المحمول، تقول هي واحدة أو ليست بواحدة. مو أنك إذا قلت الألف من حيث هي ألف واحدة نقيدها يعني ألف من حيث هي ألف كثيرة، لا، عدم كونها واحدة نقيدها كونها واحدة. لاحظت؟ هذا الذي يريده. بل نقيد الوجود المأخوذ في حد الذات ما هو؟ عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. خب هنا شو المقصود من المأخوذ؟ المقصود من المأخوذ الملاحظ بالعقل، الأخذ العقلي، يعني الأخذ التحليلي. مقصود هكذا، وهذا هي هذا الرسم يوضح جدا المسألة. بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات وهو المرتبة، يعني من حيث هي قيدا للوجود لا للعدم، أي رفع المقيد لا الرفع المقيد. هذا هو أيضا كلام مهم،
أي رفع المقيد
لا رفع المقيد
دون رفع المقيد.
نعم. يعني لاحظ مولانا يقول لك بل ماذا يقول؟ يقول أنت أول شيء نقيد كل شيء رفعه، جيد؟ نقيد كل شيء رفعه مطلقا أم رفعه في حال من الحالات؟
مطلقا.
فنقيد فأنت لابد أن يكون لديك رفع مطلق حتى يتحقق التناقض، بغض النظر إذا كان المرفوع مقيدا أم غير مقيد.
كما أوجب.
أحسنت، يعني إذا كان لديك أنت أمر مطلق فنقيده رفعه مطلقا، إذا كان لديك أمر مقيد فنقيد المقيد الرفع المطلق لهذا المقيد.
لا، رفع المقيد
لا،
أنت تسلبه كما أوجب.
أحسنت، كيف أوجب؟
كما أوجب هو أوجب مقيدا فتسلبه مقيدا.
لا، فإذا السلب للمقيد لا تقييد للسلب.
سلب المقيد
مو السلب المقيد، يعني لا تقيد سلبك إنما تقيد المسلوب.
نعم،
يعني
مثلا مسلوب مقيد.
أحسن، هذا تقييد المسلوب، يعني يدخل السلب على ما دخل عليه الإيجاب.
نعم،
إذا كان الذي دخل عليه الإيجاب مقيدا فأنت لديك إيجاب لأمر مقيد، جيد؟ ما هو نقيض إيجاب الأمر المقيد؟ سلب الأمر المقيد، يعني سلب المقيد.
نعم،
فإذا نقيض كل أمر هو بحسب مدخول الإيجاب أو السلب.
نعم،
فإذا هذا مقصوده، يقول النقيض هو سلب المقيد، لأن المسلوب لديك مقيد فهو سلب لأمر مقيد، مو أنه تقييد للسلب. تقول أنا لدي سلب في بعض الحالات، لا، سلب مطلق، غاية الأمر المسلوب مقيد. فأنت شو لديك؟ لديك الإنسان من حيث هو هو مقيد. مقيد بأي حيثية؟ بالحيثية الإطلاقية، من حيث هو هو. تقول الإنسان من حيث هو هو ليس موجودا، الإنسان من حيث هو هو موجود. فنقيد الإنسان من حيث هو هو موجود، ما هو نقيده؟ سلب الوجود عن الإنسان بما هو هو. الحظ هو سلب، سلب لأمر مقيد، يعني سلب الصفة، سلب القيد والمقيد. يعني تقول أنا أسلب الوجود عن أي أمر؟ عن الإنسان بما هو هو، عن الإنسان بما هو هو. وليس الأمر هو أنني أقول يوجد أمر، يعني أسلب، لا، لا تقول هكذا، أنني يوجد إنسان تارة أوجب له الوجود وتارة أسلب عنه الوجود في نفس الوقت. لا، أنت تقول يوجد إنسان مقيد، هذا المقيد دخل عليه الإيجاب، نقيده السلب، سلب المقيد. هذا الأمر، لاحظ، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات هو المرتبة قيدا للوجود لا للعدم، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد. يعني النقيد هو رفع أمر مقيد،
يعني التقييد داخل على المسلوب.
أحسنت،
على نفس،
أحسنت.
يعني هو ليش ننبه على هذه النقطة؟
ننبه على هذه النقطة على أمر الذي ولذا قالوا بدي يذكره، لأنهم لاحقا سيذكر، غدا سنتمم المطلب. لأنهم ذكروا بأنها أنت عندما تقول ليست الماهية من حيث هي هي موجودة، يعني قد يفهم منه أمرين: أن الماهية من حيث هي هي يقال عليها أنها ليست موجودة، هذا خطأ. فرق بين أن تقول لا يقال على الماهية موجودة من حيث هي، وبين أن تقول يقال على الماهية أنها موجودة من حيث هي. غدا إن شاء الله يتمم الكلام، والحمد لله رب العالمين.